الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من يعني أواخر تقريبا هذا البحث تنبيهات، والتنبيه الذي سيذكره هنا، وهذا التنبيه ذكر في كلمات السيد الكوري قدس الله نفسه بشكل مختصر، يعني لم يتوسع فيه كلامه في المصباح، يعني مصباح الرسول لم يتوسع فيه. ولكن هذا المبحث تطبيقات الفقهية لعله كثيرة، فنحتاج إلى أن نأصل يعني القاعدة فيه ومعرفة ما ينبغي أن يقال هنا. عندنا الآن ثلاث أبواب، باب الأول أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا اختلف المفسرون، يعني مفسروا الرواية، اختلفوا في التفسير. معنى الثاني، إذا اختلف نقلة الحديث، المباشرين أو غير المباشرين. الثلاثة، إذا نسخة الكتاب اختلفت في نسخة كذا وفي نسخة كذا. سيدنا يقول كل واحدة من هذه نحفظ له بحث مستقل. الآن كلامنا في اختلاف المفسرين، العبارة بها سقط، يعني رأسا فهل تجري فيها المرجحات أم نقول بالتساقط ابتداء، رأسا ذكر اختلاف المفسرين. هو مو هالشكل العبارة، يعني العبارة ينبغي البحث في كل واحدة من هذه الجهات على نحو الاستقلال، يعني ورا ابتداء هالشكل ينبغي البحث عن كل واحدة من هذه الجهات على نحو الاستقلال. أما ما يتعلق باختلاف المفسرين، ما معنى اختلاف المفسرين حتى نسأل أن اختلاف المفسرين هل دخل في العام الخاص؟ هل دخل في نعم الترجيح أو لا؟ فما معنى اختلاف المفسرين؟ يقول فمثلا رواية فسرها بعض كصاحب البحار، فسرها الرواية صاحب البحار، نظر أيضا إلى الكتب الأربعة وفسر بعض الأحاديث إذا ممكن، أو الوافي فيض الكاشاني أيضا نظر إلى الكافي و يفسر بعض الروايات، وفسرها آخر بتفسير آخر بمعنى آخر، فهل يجري فيها الترجيح بالمرجحات أو لا يجري؟ واضح كلامي؟ عندنا رواية الآن واحدة، هذه الرواية الواحدة عندما راجعناها وجدنا أن صاحب البحار يقول معنى الرواية كذا، وراجعنا غيره يقول معنى الرواية كذا، فجاءنا تفسيران مختلفان لرواية واحدة. الإمام عليه السلام قال قولا واحدا هذه الرواية، صاحب البحار يقول المقصود كذا، وغيره يقول المقصود كذا، فهل تشملها روايات الترجيح؟ ونقول مثلا ما قال به صاحب البحار هو الأشهر، فنقدم تفسير صاحب البحار على غيره، أو نقول ما جاء به صاحب البحار موافق إلى العامة والآخر مخالف إلى العامة، فلا بد أن نأخذ بمخالفة العامة بمقتضى مثلا رواية أدلة الترجيح بالنسبة إلى عمر بن حنظلة. فيمكن أن نطبق على أدوات الترجيح روايات الترجيح، نطبقها على فهم هذا المفسر أو هذا المفسر أو لا؟ هذا السؤال. قال الظاهر شوي نهتم بهذا المطلب، يعني هنا أخويه مهمات. الظاهر عدم جريان الترجيح في أقوال المفسرين. ما يمكن أن نرجح بأدوات الترجيح. ماذا نفعل في أدوات المفسرين إذا لم نقبل بالترجيح؟ يقول هؤلاء المفسرون أعم من كونهم رواة الحديث أو شراح الحديث أو من باب اللغة أو لغويين. لماذا؟ يقول وذلك لأننا نقول بعدم حجية قول المفسرين للفقيه. الفقيه عالم والمفسر عالم، فما عندنا حجة عالم على عالم، وإنما حجة العالم على الجاهل. تقول إني لا أعلم بالتفسير، فأنا من جهة التفسير كوني جاهل. يقول هذا مو معذر، أنت فقيه، لابد أنت بنفسك أن تصل إلى المعنى، لا يفرق بينك وبينه، بل لابد للفقيه بنفسه من استظهار المعنى، مو يعتمد على قول المفسر المراد من النص. فإن حصل له القطع والقطع حجة، أو حصل له الإطمئنان به والإطمئنان حجة له أيضا، وإلا إذا لم يحصل فلا أثر لقول المفسرين أصلا، لأن قول المفسرين لا عدو أن يكون ظنا، وهو من الظنون التي تفتقر إلى دليل في الاعتبار. وقول المفسر ليس هو خبر أحد يقول لي كلام الإمام، وإنما يقول لي أنا افتهمت من الإمام هالشكل، هذا فهمك. يقول وهذا نظير قول اللغوي الذي ذهبنا إلى عدم حجيته. مباحث الأصول العملية ذكروا بها قطع، الرسالة الأولى قطع، الرسالة الثانية الظن، والرسالة الثالثة الشك بها الأصول الأربعة. القطع مرت مباحثا، الظن أيضا من جملة مباحث الظن. الجماعة ماذا قالوا إذا باكم المطلوب؟ أول شيء أسسوا الأصل، هل الظن حجة أو مو حجة؟ الأصل، ففرغوا من أصل أن الأصل في الظن هو عدم الحجية. هذا احتاجينا، خلينا على أمامنا نحتاج هذا الأصل. إجينا سئل سؤال آخر، هل هناك أشياء خرجت عن الأصل؟ يعني هل هناك بعض الظنون خرجت عن هذا الأصل؟ بحثنا الإجماع المحصل والمنقول وبالذات المنقول، وبحثوا الشهرة الظنون هذه، وبحثوا قول اللغوي، قول اللغوي، ثم بحثوا خبر الأحد. هذا ما لنا علاقة الآن بخبر ما قبله. فمن وصلوا إلى قول اللغوي ناقش القول اللغوي، بالمناقشات وصلوا إلى نتيجة أن قول اللغوي غير حجة. فما ذكر الآن من نرجع إلى المعاجم، هذا قول اللغوي ماذا يفعل؟ قالوا هذا ما يجتهد، أو عفوا هو بالنتيجة يستقرئ، استعملوا الألفاظ في هذه الموارد ثم بدأ يجتهد، يقول هذا اللفظ لهذا اللفظ، وبالنتيجة اجتهادات اللغوي مبنية على الحدس غالبا. فالقول الذي نميل له هو لا يمثل حجة، يعني لا نعتمد عليه بما هو لغوي. سقد سائل يسأل يقول إذن ماذا نصنع؟ ولا شك الآن كثير من المفردات نحتاج أن نعرف معناها نعم نحن نرجع إلى المعاجم اللغوية، وكل معجم كل ما اقترب المعجم من يعني الأساليب العربية قبل اللحن طبعا يكون أفضل. بل عند المعاجم هناك مشكلة، أحدهما يأخذ من الآخر. إذا وصلنا إلى بعض المعاجم اللي هي أساسا فيها جنبة استقرائية أكثر، قول قد أني كفقيه يمكن أن يحصل لي اطمئنان بأن هذه اللفظة المراد منها هكذا. إذا تذكرون هذا وين استفادينا منه إحنا؟ من لاحظنا مسألة الظن ولاحظنا مسألة العلم، في هذا درسنا في التعارض وصلنا إلى نتيجة مين استفادينا منها؟ من خلال الاستعمالات الموجودة، على أن الظن مو معنى الظن المنطقي، معنى الظنون جزم لكن ما مبني على دليل. هذا من استفادنا، استفادنا من الجولة في استعمالات اللغة. فيمكن باللغة نستفيد، الفقيه عليه أن يأتي بالمعاجم ويفرز المعاجم، أحدهما معتمد على الآخر. مثلا إذا نجي إلى معجم سين، بلا أن أذكر أسماء، معجم سين، معجم صاد، أقول راجعت معجمين، أتي بمعجم ثالث، تبين هذا المعجمان الأولان معتمدين على الثالث. فحقيقة مو كثرة معاجم، نتيجة معجم واحد، هذا نقل من هذا، هذا نقل من نعم. كلما اقتربنا مثلا المقاييس لابن فارس قديم، العين الفراهيدي قديم، أما بعض المعاجم متأخرة قد ما تنفعنا. نعم تفيدني من باب هذا ينقل عن فلان، إذا المصدر ما عندي. الصحاح، الجمهرة، كتب تعتبر كتب قد، لكن من ترجع أحدهما قد يعتمد على الآخر. بالنتيجة يحصل اطمئنان أن المعنى المراد هو هذا، أما إذا لم يحصل اطمئنان شو يكون النتيجة؟ مجمل. فإذا كان مجمل، إذا كان مجمل ما ينفعني في مقام الاستدلال. وإذا تلاحظون بعض الكلمات وايه وقع فيها الإجمال وعدم الفهم الواضح حتى عند كلام اللغويين، مع لحاظ قضية أن يتداخل في بعض الحالات المعنى اللغوي مع المعنى الفقهي، مع المعنى العرفي. أيضا لا بد من الفرز، كما في الغناء في المكاسب المحرمة، إذا كان الأخ معنا وايه الغناء وقع فيه كلام في الموضوع مو في الحكم، وايه وقع فيه كلام أن ما هو الغناء أصلا، هل الترجيع مأخوذ في مفهومه أو ليس مأخوذ في مفهومه؟ الطرب مأخوذ في مفهومه أو ليس مأخوذ في مفهومه؟ هذا كله من اختلاف كلمات اللغوية. فالآن المفسر هنا يفسر كلمة الرواية، لماذا فسرها؟ أفرض هو أبو فن تفسير لنفسه، نعم أنا استفادت من الرواية أعمل، أما تفسير لي كفقيه لا، أنا كفقيه لابد أن أصل إلى تفسير أنا أطمئن به، إما يحصل لي القطع بذلك أو أنا أطمئن به. فإذا كذلك قال وعلى ضوء ذلك، فإن أمكن للفقيه استظهار المعنى، يقول هذا المعنى هو الظاهر من هذه المعاني المطروحة للحديث، فبها ونعمت، فيأخذ به. وإلا إذا ما استظهر وجب ترتيب آثار الإجمال على هذا الكلام. معنى الإجمال على هذا الكلام كتبته، الإجمال بالنسبة للسامع للقارئ، أنا صار عندي مجمل، الإمام عندما بينه كان واضح مبين، لكن هذا الكلام اكتنف ببعض القرائن أو فقد بعض القرائن أصبح بالنسبة لي مجملا، والمجمل في بعض الحالات متقصد المتكلم قد يتكلم به، ومتقصد قد يجمل، جاء ثلاثة قال أحدهم في النار، مجمل ألف باء جيم متقصد للإجمال قد ثلاثة في النار، لكن الإجمال كان فيه غرض. بالنتيجة الإجمال لا يعطيني المعنى الواضح. نعم إذا كان الأمر تكليفي إلزامي وممكن الاحتياط لا بد أن أتي بالفرضين معا بالاحتمالين معا. قال لأن النص المجمل المردد بين معنيين هو بمنزلة العلم الإجمالي، إما هذا يراد وإما هذا، لكني لا أعلم. فإذا فرضنا أن كل من طرفي العلم الإجمالي كان حكما إلزاميا أو ما بحكم الحكم الإلزامي تنجز المطلوب من عندي حتى على نحو الاحتياط، تنجز. والعلم الإجمالي إذا تذكرون صالح للتنجيز بمقدار ما، طبعا هسه في الموافقة القطعية في حرمة المخالفة القطعية الشيخ الأعظم فصل بهذا المطلب كثيرا، والذي جاء بعده أيضا فصل في هذا المطلب كثيرا، وهو من المباحث المهمة اللي نعبر عنها منجزات العلم الإجمالي. ما هو حقيقة العلم الإجمالي؟ العراقي عند رأي، كفاية عند رأي، نائيني عند رأي، ومدرسة السيد الخوئي أيضا بما هي عندها رأي. ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ تقدم منا في أوائل البحث بالجزء الأول شيء يعني يسير في هذا الجانب إذا تذكر. فقال ووجب العمل بالاحتياط والأخذ بكلا المعنيين إن لم يحصل الانحلال، وإلا رجعنا للأدلة المرخصة. شنو معنى رجعنا للأدلة المرخصة؟ احنا عندنا العلم الإجمالي فيه فرضان. الفرض الأول أن العلم الإجمالي ينحل، العلم الإجمالي ينحل. فإذا انحل العلم الإجمالي انتفى موضوع التنجز من جهة العلم الإجمالي. علم الإجمالي كيف ينحل؟ قال ينحل إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي. فالعلم التفصيلي يكون منجز عليه، صار علم تفصيلي، والشك البدوي نجري فيه الأصول المرخصة كالاستصحاب، البراءة. عادة البراءة تجرى يعني مع انحلال العلم الإجمالي البراءة في الطرف الآخر وينتهي الموضوع. وتارة العلم الإجمالي ما ينحل، ما مو قابل لانحلال العلم الإجمالي، يبقى على ما هو عليه. فهنا لابد أن نرتب الأثر إذا كان في موارد الاحتياط أو التخيير إذا دار بين محذورين بحسب ما. فهنا ماذا يقول؟ يقول وجب العمل بالاحتياط والأخذ بكلا المعنيين إن لم يحصل الانحلال، باعتبار العلم الإجمالي منجز. وإلا يعني إذا حصل الانحلال رجعنا للأدلة المرخصة. هذا مو واضح، مو كافي، لأن من انحل معناته انحل إلى ماذا؟ علم تفصيلي وأصول عملي. فالعلم التفصيلي يكون منجز كعلم تفصيلي، والأصول العملية مقصود هي الأصول المرخصة. بالنتيجة علما كلامنا وين؟ كلامنا على أن هنا لا تجري قواعد الترجيح، وإنما الفقيه هو عليه أن يستظهر من يعني المعنى اللي يريده. الآن نذكر مثال، وهذا يقول المثال أنا ذكرته في المكاسب، ذكرناه في المكاسب. مين ناشئ ناشئ من كلمة اختلف الأصحاب في معناها، وهي كلمة الغرر. عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن بيع الغرر. هاي نهى عن بيع الغرر. ما معنى الغرر؟ نريد أن نطبق. وبيع أكو بيوع كثيرة، من أين أعلم أن هذا البيع غرر أو ليس غرر؟ يقول هذه من الكلمات اللي كانت أيضا محل أخذ ورد بين الأصحاب. الغرر فسر بأحد التفاسير كون الخطر، بيع الغرر يعني بيع الخطر. الخطر يعني عندي أنا أموال، فهذا الأموال خطير أنا أعطيت منك، يعني كثيرة مقابل شيء ما ينفع ما يسوى. فالشارع نهاني عن بيع الغرر، قال لا تبع لأخيك شيئا زهيدا بأموال خطيرة كبيرة. الخطير هذا معنى يعبرون عنه، يقول الآن اشتريت أمور خطيرة في مقابل أمور حقيرة. إذا تذكرون في المكاسب في بيع الصبي، بعض ميز قال نجوز أن الصبي يتولى البيع في الأمور اليسيرة والأمور الحقيرة، يشتري خضرة بمقدار مثلا فلسي، أما نمكن الصبي أن يشتري عرصة يشتري بيت، عبر عن الأمور خطيرة. فمن يصل فما يعني يجوزه. فمعنى الغرر هو الخطير، هذا معنى. نجي نطبقه بالرواية، نطبقه بالمعاملات. أي بيع فيه خطر وأي بيع ليس فيه خطر؟ قال مثلا من جملة البيوع الخطيرة هو الغبن. تغبنتني، بعت لي شيء يسوى ألف، بعته أنت بمئة، استغفلتني. فالنبي نهى عن بيع الغرر، فهذه معاملة غبنية. ماذا أفعل مع المعاملة الغبنية؟ الحساب. فهل المعاملة الغبنية حرام؟ يو المعاملة الغبنية يعني لا تصح، يعني أثر تكليفي لها أو أثر وضعي. وتفسير آخر للغرر يعني الخديعة، يعني لا تخدعني. فنهى عن بيع الغرر يعني نهى عن بيع الخديعة. أنت جئتني بشيء وهذا الشيء أقنعتني أنه سليم وفيه عيب لا يطلع عليه كل أحد، بمجرد أن أرى هذه الدقائق ما أكتشف العيب، فخدعتني. هذا العيب كان غير ظاهر وانت تعرفه، بس انت خدعتني. فهذا شو يصير عندي؟ يصير عندي خيار العيب. خيار العيب يختلف عن خيار الغبن، بالإضافة إلى أن البيع قد يكون به مشكلة، لكنه حرام تخدعني أنت. فخيار العيب مثلا فيه، لاحظوا الحالات التالية. خيار العيب ممكن أني أرجع لك خياري، ممكن أن أقبل المعيب على ما هو عليه، أو ممكن أن تعطيني الفرق ما بين الصحيح والمعيب. هاي ثلاث فروض في خيار العيب. خيار الغبن، والخيار الغبن ما بيهتك الفارق ما بين الغبن والمغبون. ماذا أفعل؟ يقول إما أن تقبل وإما أن ترجع. عندك خيار، خيار استرجاع ثمنك والمثمن. ما عندنا حل ثالث، القدرة على التسليم. نهى عن بيع الغرر، فأنا ما أستطيع أن أستلم منك العرض، فهذا غرر على نحو الخديعة، يو غرر على نحو ماذا؟ الخطر. أحدهما غير الآخر. من أين جاء هذا الإشكال؟ من تفسير معنى الغرر. أحدهما يفسر بكذا وأحدهما يفسر بكذا، وهي رواية، فالمفسرين اختلفوا. أنا أميل مع هذا أو مع هذا؟ لا نميل لا مع هذا ولا مع هذا. أنت إذا فقيه أنت ابحث عن المعنى، إذا ما استطعت رواية مجملة، إذا مجملة وما أمكن الانحلال أنا أعتبر هاي الرواية أعمل بها على كلا الفرضين. فإذا كان بيع أما أطبق عليه الغرر أما أطبق عليه الخطر وأطبق عليه الخديعة، واضح؟ أما أطبق عليه هذا إذا ما عندي طبعا طريق آخر، وإذا أمكن الانحلال فبها. نجي للمثال، يقول ومثاله ما ذكرناه في بحث المكاسب. حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، هو أكثر شيء بالخيارات يذكرون هذا المعنى بالخيارات، أنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، وتردد معنى الغرار بين معنيين. ممكن جنابك تفتش تقول لا ثلاث معاني عندنا الغرار، بين الخطر واحد وبين الخديعة. طبعا مرات كثرة المعاني ممكن نرجعها إلى جذرها إلى الأصل فيها، ممكن يعني كثرة المعاني مرات ترجع إلى معنى واحد، وهذه قد تكون مصادق. ولذلك بعض البحوث في اللغة يرجعها إلى الجذر، جذر اللغة مو مقام المعنى، يعني علم الصرف حدث لغة، نرجع أيضا هذا المعنى إلى جذرها اللغوي، فنبحث عن الجذر، نقول هذا اللفظ أو هذا الحرف مزيد فيه يو أصلي تابع إلى. أكو بعض الكتب تناولت هذا الموضوع وهي مهمة مفيدة. قال فلو كان بمعنى الخطر فيصح الاستدلال، عندكم لام زائدة هنا بالطبع، فيصح الاستدلال على ماذا؟ يصح الاستدلال على اعتبار العلم، لاحظ العلم بالعوضين، أنا لابد أعلم هذا العوض، إذا ما أعلم هذا غرر علي، سأعطي مال على شيء مجهول، أو القدرة على التسليم في صحة البيع، لأن من شرائط البيع شرائط العوضين، مكاسب نتكلم، شرائط العوضين أن قادر على تسليمه، أنت تبيع نشاط كنت قادر على أن سلميه، أو الثاني أن لابد أنا أعلم على ماذا بذلت المال، أنا أعلم على ما بذلت، فأنت الآن تبين لي شيء، تريني شيئا وأدفع مقابل شيء آخر. نعم قد هذا يشمل بالثاني، ما هو؟ خديعة بالتختعد. قال أما لو كان بمعنى الخديعة فيكون مرتبطا بالنهي عن المعاملة الغبنية، ونرجع للخيارات لعدم علم المغبون، أنا ما أعلم اخدعتني، وعدم إعلام الغابن له بذلك، لأن إذا أنت أعلمتني بعد ماكو غبن، تمام؟ إذا أنت أعلمتني ماكو غبن، قل لي ترى هاي سعرها في السوق 100 لكن أنا معتز بيها، حاجة لوالدي أبيعها ب1000، تريد تشتري أهل ما تشتري اذهب إلى السوق اشتري ب100، الآن أقدمت على 1000 ماكو غبن، خديعة ما موجود. هذا الفرق. قال هذا أحد، أو النهي عن بيع المعيب إذا كان على نحو الخديعة مع إخفاء العيب وعدم إظهاره، أما إذا العيب أمامي فأيضا ما يعتبر هذه خديعة، اشتريت شاة عرجاء أمامك فأنت قدمت عليها، أمامك هي عرجاء، فالعيب العيب المخفي لا أعلم، أنت أيضا ما أعلمتني هو عيب، اشتريناها في الليل مثلا. قال فيدور الأمر بين المعنيين، بين معنى الخطر مال ومجازفة، عبر عنا أفضل مجازفة قد أقرب للفهم العرفي الحالي، أو عنوان خديعة. ومن المسلم، هذا مهم التفريع، ومن المسلم أنه على المعنى الثاني أي الخديعة لا يكون البيع الغبني أو بيع المعيب لا يكون فاسداً، هذا مهم، لماذا لا يكون فاسدا؟ يعني هي الخديعة بما هي خديعة حرام، مو متعلقة في البيع، لا تخدع بما هو، فقالوا هذا حكم تكليفي، حكم الوضعي، البيع صحيح لكن لك الخيار، مو البيع فاسد من الأول، صحيح لكن لك الخيار، هذا الشارع هكذا قال، وإنما هو موجب لخيار الغبن أو خيار العيب فقط، وإنما يكون حراما تكليفا لحرمة الخديعة. كنا احنا بالشرح يعني غيرنا بين الغبن وبين العيب، هو هنا هنا بمعنى واحد يريد بيه الخديعة. نعم أثر الخيار الغبن والعيب يختلف مثل ما بينا، لكن احنا ما ذكرنا القدرة على التسليم، جعلنا الغبن من المعنى الأول وهو الخطر. لا هنا الغبن بمعنى الخديعة مثل العيب يعني، فسبق لسان صار في قبل القراءة. هذا أولا. وأما لو كان الغرر لاحظ بمعنى الخطر فيكون الحديث إرشادا إلى شرطية العلم أو القدرة، أو جازف أنت أن تأتي بشيء ما تعلمه، لابد أن العاقل يخدم على شيء معلوم، فأنا أعتقد أن أنت قادر على أن تسلمني، أنت مو قادر على أن تسلمني، فالبيع باطل. من شرائط البيع، هذا مو إلي خيار، لا من شرائط البيع أنه قادر على أن أستلم أو أعلم. شرائط العلم العقلاء لا يقدمون على مجهول، فلا بد أن أعلم. فإذا ما علمت البيع باطل، مو إلي خيار، مو البيع صحيح، البيع باطل. قال ونتيجته فساد البيع، البيع فاسد مع فقدان أحد الشرطين وهو ماذا؟ العلم بالمبيع أو القدرة عليه، فأنا لا أعلم ولا قادر بسبب كونه غبن، بسبب كونه ماذا؟ غرر. وأحد معاني الغرر هنا هو ماذا؟ هو الخديعة. يقول إذا تردد المعنى بينهما، إلى الآن لا أعلم هل المراد منه الخطر أو المراد منه الخديعة، لا أعلم. قال فيكون في قوة العلم الإجمالي، يعني من باب الأثر، إما بالحرمة التكليفية على معنى الخديعة، وإما بالحرمة الوضعية على معنى الخطر. الحرمة التكليفية معنى الخديعة يعني ماذا؟ يعني حرام، أنت الآن ارتكبت حرام، معاولة ما صارت لكن أنت خدعتني. أو على الحرمة الوضعية في معنى الخطر اللي هو ماذا؟ القدرة أو الغبن أو العيب. العقد صحيح، حكم وضعية صحيح، لكن إلي آل ماذا؟ إلي خيار. يقول وبما أننا، هاي العبارة مو صحيحة الشكل، لاحظ وبما أننا نعلم من الخارج، مو هالشكل في التقرير الآخر معناته فإذا جاءنا، فإذا علمنا من الخارج، مو وبما أننا نعلم من الخارج، بعدنا شنو نعلم من الخارج؟ فإذا علمنا من الخارج يعني من دليل آخر غير دليل نفس عبارة الغبن الخطر، وبما أننا نعلم من الخارج وقلنا معناها فإذا علمنا من الخارج بحرمة البيع، فإذا علمنا من الخارج بأن البيع حرام، ماذا حرام؟ حرام ماذا؟ تكليفا، معناه يكون خديعة، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منتجا ومنجزا. لماذا؟ يعني الحل علمت من الخارج أن المراد من البيع لا تبع شيئا في خديعة، فيفسر لا بيع في الغرر، يفسر الغرر على أنه ماذا؟ خديعة. فتفسير الغرر أن خطر سينتفي. حل العلم الإجمالي، أنا ما أعلم معنى الغرر هل هو الخديعة أو الخطر، جاءنا من دليل خارج قال لا البيع الخديعة مرفوض، فهذا ينطبق معه وينحل العلم الإجمالي. قال فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لانحلاله بالعلم التفصيلي بحرمة أحد الطرفين، يا طرفين الطرف الذي به خديعة فيكون حرام. وعلى تقدير عدم العلم، يعني لم يأتنا علم بحرمة الخدعة من الخارج، فلا بد من الالتزام بكلتا الحرمتين، يقصد حرمتين يعني الوضعية والتكليفية. للعلم الإجمالي المنجز، فنقول هذا حرام من جهة الحرمة التكليفية، والبيع غير صحيح أو البيع صحيح من جهة الحكم الوضعي. فش نسوي؟ نجمع بينهما، فمن جهة نقول ما حصل هو حرام، ومن جهة نقول البيع صحيح. فإذا أردنا لابد تراضي بالفسخ، فشنو هو القدر المتيقن؟ الفسخ. مو أقبل ببعض العيب أن أفسخ، لأن أنا خيار على حالتي، عندي خيار في العيب، لي خيار الفسخ، والغبن لي خيار الفسخ، لكن بالقدرة على التسليم ما هو؟ أصلاً البيع باطل، فلا أكتفي بصحة الإنشاء. ما واضح شلون أجمع بيناتهم؟ أنه بالحرمة التكليفية معناته هذا صار حرام، الحكم الفعل يعني البيع صار أو ما صار، إذا على الغبن أو العيب البيع صحيح، بس إلى الخيار. إذا على قدرة التسليم والعلم البيع ما صار، فلا أكتفي بهذا الإنشاء، فأقول حرام وأبطل البيع. احتياطاً أبطل أقول أفسخ، فإذا هو باطل كلامي ما له معنى، وإذا هو صحيح فسخت البيع. يعني طريق الاحتياط، الحرام يثبت والبيع أقول فسخته، فإذا هو بيع تام ففسخته انتهى البيع، وإذا بيع مو تام مو صحيح أصلاً فعبارتي ما لها معنى. فعلى كلا الحالتين البيع باطل. وعلى كل حال نرجع إلى أصل المطلب، قال فلا يجري الترجيح في أقوال المفسرين، مفسري الرواية لا يجري في ذلك، لأن استظهار أي فقيه ليس حج على فقيه آخر. فقيهنا بمعنى العالم، لأن يعني المفسر اللغوي هو النتيجة يكون شنو؟ أو مو مفسر لغوي، هذا مفسر أصولي، مفسر فقهي، فعالم يكون أفضل لعله، وإن كان يفرق ما بينه وبين اللغوي، ما كلغوي يحكي على روايات وهو الأفضل طبعا. بل لابد لكل فقيه من التفقه والاستظهار بنفسه. طبعا هذا يشمل أفضل ما ذكره صاحب البحار حتى يكون فقيه، فصاحب البحار فسر الحديث بهذا التفسير. طبعا إذا تلاحظون الوسائل السيد الخوئي قدس الله نفسه كان يعتمد على فهم الوسائل حتى في التأويل، والشاهد أو الدليل أن صاحب الوسائل بوبها تحت هذا العمر، مع أن فهم صاحب الوسائل مو حجة على السيد الخوئي. إذا تلاحظون يعني كتب الفقهية السيد الخوئي يذكر هكذا موارد كثير، ما يذكر قال صاحب الوسائل هكذا فسرها، صاحب الوسائل هكذا بوبها، يعني هكذا قال قضية مكروهة مثلا يقول صاحب الوسائل عرونها تحت هذا الباب، فمعناته هي مكروه مو حرام، يفعل هكذا كثيرا. يأتي إن شاء الله تعالى تتمثل الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.